بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الشك بين الأقل والأكثر في الأجزاء، إذا شككنا في أن الصلاة أن الواجب في الصلاة طبعا الارتباطية، الأجزاء الارتباطية، إذا شككنا في أن الصلاة ذات 9 أجزاء أو 10 أجزاء، هذا شك في الأقل والأكثر، كما إذا شككنا في أن القنوت مثلا جزء من الصلاة أو لا، أو أن السورة جزء من الصلاة أو لا. هذا أصل البحث. قلنا هل تجري البراءة أو لا عن الجزء الزائد أو عن الصلاة المشتملة على الجزء الزائد؟ هل تجري البراءة أو لا؟ وما هي الموانع المطروحة أو المتصورة عن جريان البراءة؟ المانع الأول الذي قد يتصور عن جريان البراءة هو القلم الإجمالي، بأنه إما يجب 9 أجزاء أو يجب 10 أجزاء. وقلنا بأن هذا العلم الإجمالي إنما يكون مانعا عن جريان البراءة فيما إذا كان علما إجماليا بين متباينين. أما إذا كان بين الأقل والأكثر حقيقة، فالأقل معلوم بالعلم التفصيلي، والجزء الزائد يكون مشكوكا بالشك البدوي، فتجري البراءة عن الجزء الزائد. فلإثبات مانعية العلم الإجمالي عن جريان البراءة لا بد وأن نثبت التباين بين طرفي العلم الإجمالي، أن هذا العلم الإجمالي علم إجمالي بمتباينين، وهذا ما بحثناه بالتفصيل. كيف يمكن إثبات التباين في طرفي العلم الإجمالي؟ وقد انتهينا إلى أنه لا يوجد تباين، وهذا العلم الإجمالي بالنتيجة ليس علما إجماليا صالحا للمانعية عن البراءة، فلا يمكن المانع عن البراءة بسبب هذا العلم الإجمالي. الآن يأتي الدور للمانع الثاني من الموانع التي قد يدعى وجودها عن جريان البراءة. المانع الثاني عبارة عن العلم التفصيلي بالأقل، وهذا العلم التفصيلي بالأقل يستدعي الفراغ اليقيني، يعني نطبق قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فيقال بأنه سواء كان التكليف متعلقا بالأقل بتسعة أجزاء أو متعلقا بالأكثر، على كلا التقديرين تسعة أجزاء واجبة، تسعة أجزاء واجبة، ولا بد من الخروج عن عهدته. إذن فتجري قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولا يحصل الفراغ اليقيني عن التسعة إلا بأداء العشرة، لأنه إذا كانت التسعة مقيدة بالجزء العاشر فبدون الجزء العاشر ما يحصل الفراغ عنه. هذه التسعة مرددة بين كونها مقيدة بالجزء العاشر أو غير مقيدة بالجزء العاشر، فعلى أحد التقديرين الفراغ يحصل، وعلى التقدير الآخر الفراغ ما يحصل. بالاقتصار على تسعة أجزاء هل يحصل الفراغ أو لا؟ على أحد التقديرين نعم، على أحد التقديرين لا. إذن فلكي يحصل الجازم بالفراغ اليقيني لابد وأن نؤدي الجزء العاشر أيضا حتى يحصل الجازم بالفراغ عن التسعة. لأجل الجازم بالفراغ عن التسعة لابد وأن نؤدي العشرة، لاحظوا، لأجل الفراغ عن التسعة لابد من الإتيان بالعشرة، لأنه هذه التسعة مرددة بين كونها مقيدة بالجزء العاشر أو غير مقيدة بالجزء العاشر. فلكي نحصل الجزم بالفراغ لابد وأن نؤديه بالنحو الذي سواء كانت هذه الأجزاء التسعة مقيدة بالجزء العاشر أو غير مقيدة بالجزء العاشر، أن نحصل الفراغ عنها بصورة يقينية تطبيقا لقاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فهذا العلم التفصيلي بأن التسعة أجزاء واجبة على كل تقدير، وإن كنا لا نعرف بأنها مقيدة بالجزء العاشر أو غير مقيدة بالجزء العاشر، هذا العلم التفصيلي هو الذي يسبب لنا تطبيق قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، والفراغ لا يكون يقينيا إلا بأن يؤدى هذه التسعة أجزاء بنحو على كلا التقديرين يحقق المطلوب، يحقق متعلق الوجوب. وهذا لا يحصل إلا بأن نؤدي التسعة أجزاء ضمن العشرة أجزاء، يعني مع الجزء العاشر، وبالتالي لا يمكن إجراء البراءة عن الجزء العاشر، لأنه المورد مورد أن الفراغ اليقيني أن الاشتغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني، وليس من موارد الشك البدوي بالنحو الذي تجري البراءة. هذا هو بيان المانع الثاني، توضيح بيان المانع الثاني من الموانع التي تطرح عن جريان البراءة. هنا أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يورد إشكالات على هذا البيان، على بيان المانع الثاني بالنحو الذي ذكرناه الآن. الإشكال الأول على هذا البيان الذي ذكرناه للمانع الثاني. الإشكال الأول هو شنو؟ ما كان معلوم؟ يقول ما في شان هذا. الإشكال الأول على بيان هذا المانع الثاني أنه ماذا يقصد بأن سقوط التكليف بالأقل أو الجزم بسقوط التكليف بالأقل منوط بالإتيان بالأكثر؟ أليس صاحب البيان هكذا يقول؟ يقول بأنه الفراغ اليقيني يستدعي الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهنا الفراغ ما يسقط التكليف بالأقل إلا بأن يؤديه ضمن الأكثر، لا يحصل له الجزم واليقين بسقوط الأقل إلا بالإتيان به ضمن الأكثر. فماذا يقصد بسقوط التكليف بالأقل؟ أن الجزم ما يحصل بسقوط التكليف بالأقل إلا ضمن إتيانه بالأكثر. تارة يقصد بسقوط التكليف بالأقل المعنى الحقيقي للسقوط، لسقوط نفس التكليف بالأقل، وتارة يقصد بذلك سقوط فاعلية التكليف لا فعلية التكليف. خب في مواضع أخرى باحثين لعله عدة مرات الفرق بين الفعلية والفاعلية. إذا كان التكليف مقيدا بقيد فهذا التكليف لا يسقط إلا بالإتيان إلا بتحقيق ذلك القيد، فهنا عندما نقول بأن هذا التكليف لا يسقط إلا يعني لا يحصل الجزم بسقوطه إلا بإتيان الأقل ضمن الأكثر، ماذا نقصد بسقوط التكليف بالأقل؟ هل نقصد سقوط التكليف بالأقل بمعنى سقوطه حقيقة أو بمعنى سقوط فاعليته، يعني بعد ما يأثر على تحريك الإنسان، تأثيره في تحريك الإنسان انتهى بعد الامتثال، إذا امتثلناه بالنحو المطلوب فبعد يفقد فاعليته يفقد محركيته، مو أنه نفس التكليف يسقط. التكليف حتى إذا فعلناه امتثلناه التكليف ما يسقط مطلوبية هذا الفعل، مطلوبية هذا الفعل منوطة بعالم الملاك، عالم المطلوبية. إذن هنا نطرح هذا السؤال، نطرح بأن هذا الذي ادعى بأن التكليف بالأقل لا يسقط، لا يحصل الجزم بسقوطه إلا بالإتيان بالأكثر، إتيان به في ضمن الأكثر، هل يقصد بذلك أن التكليف بالأقل لا يسقط سقوطا حقيقيا، أو يقصد بذلك أنه لا يسقط فاعليته، مو سقوطه حقيقيا، حقيقة حقيقيا السقوط، ما يقصد السقوط الحقيقي للتكليف، وإنما يقصد سقوط الفاعلية، سقوط المحركية. خب نبدأ بالاحتمال الأول، أن يقصد بأن هذا التكليف لا يسقط إلا ضمن الأكثر، يقصد أنه لا يسقط سقوطا حقيقيا. هذا الاحتمال الأول هم نقسمه إلى احتمالين، السقوط الحقيقي إما يكون بسقوط جعل التكليف أو بسقوط فعلية التكليف، مو الفاعلية، الفاعلية ذاك الاحتمال الثاني. في هذا الاحتمال الأول نقول كل تكليف حسب ما هو معروف بين الأصحاب له جعل وله فعلية المجعول، مو بالمعنى الذي يرجع إلى الفاعلية، لأنه إذا أرجعنا إلى الفاعلية يصير الاحتمال الثاني. الآن إحنا قاعد نبحث الاحتمال الأول، نقول بأنه هل الكلام هذا صاحب هذا المانع الثاني البيان الذي ذكرناه، هل يقصد ب سقوط التكليف سقوط الجعل أو سقوط المجعول، يعني فعلية المجعول، أما إذا قصد بأن سقوط إذا قصد بالسقوط سقوط الجاعل بأنه لا يسقط الجاعل إلا بأن يؤدي القليل ضمن الأكثر، يعني يؤدي الأقل ضمن الأكثر حتى يحصل الفراغ اليقيني، إن قصد بالسقوط سقوط الجاعل فإن سقوط الجاعل يكون بمنزلة أو مساوقا للنسخ، النسخ الحقيقي الذي يستلزم البداء على الله تبارك وتعالى وهو مستحيل عليه. الله تبارك وتعالى لا ليس من شأنه أن ينسخ شيئا نسخا حقيقيا مستلزما لتغيير رأيه، إذا كان النسخ نسخا حقيقيا لشيئين فهذا يعني غير رأيه، يعني كان يتخيل مثلا أن هذا هو الصحيح حكم المطلوب الصحيح الذي يترتب عليه الملاك تبين له خلاف ذلك فغير رأيه. هذا الشيء مستحيل على الله تبارك وتعالى جل جلاله عن مثل ذلك. إذن فلا يمكن أن يكون المراد بالسقوط الذي يقول لا بد من السقوط، لا بد من اليقين بسقوط التكليف، تطبيقا لقاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعى الفراغ اليقيني، لا يمكن أن يكون مراده هو لأجل التوصل إلى سقوط الجعل، لأن سقوط الجعل بهذا المعنى يؤدي إلى البداء المستحيل على الله تبارك وتعالى. وأما إذا قصد فعلية المجعول، فعلية المجعول كيف تسقط؟ فيما إذا آمنا بأن التكليف مشروط بعدم الامتثال، فبالامتثال يحصل السقوط، يحصل سقوط المجعول، سقوط فعلية المجعول. إذا كل حكم إذا كان مقيدا بقيد فتحصيل ذلك القيد يوجب سقوط المجعول، مثلا الصلاة واجبة باتجاه القبلة، مقيدة باتجاه القبلة، فلو حققنا هذا الشرط، لو حققنا هذا القيد فصلينا باتجاه القبلة فهذه الصلاة تصبح مجعوله يتحقق، يسقط المجعول بهذا الامتثال بتحقيق هذا القيد. فإذا كان فيما نحن فيه إذا كان التكليف مشروطا بعدم الامتثال، عفوا عدم الاتيان بالأقل ضمن الأكثر، إذا كان مشروطا بعدم الامتثال بهذا النحو، عدم الامتثال بنحو يكون الأقل مع الجزء الزائد، فإن كان مقيدا بهذا القيد نعم راح يصير شنو؟ راح يصير أنه لا بد من الإتيان بذلك ضمن الأكثر حتى يحقق شرط الدخيل في المجعول. ولكن أساسا الامتثال أو قل عدم الامتثال ليس شرطا في التكليف حتى يسقط التكليف بالامتثال. إن كان عدم الامتثال بل مشروطا، إن كان عدم الامتثال شرطا دخيلا في التكليف، فلو لم يمتثل فهذه الفعلية ما تحصل، يعني لم يحقق شرط الفعلية. ولكن أساسا كل تكليف لا يكون مشروطا بعدم الامتثال، لأنه ليست شرطية شيء جزافا، وإنما شرطية كل شيء في التكليف منوط بارتباطه بالملاك، منوط بأن يكون دخيلا في الملاك في المصلحة، والمصلحة ليست في كل تكليف، مو بس في محل بحثنا، المصلحة والملاك غير مشروطتين بالامتثال، لأنه سواء امتثل أو لم يمتثل فهذا الملاك قائم. الملاك لا يزول بالامتثال، الملاك يعني الملاك الذي تعلق به حب المولى وإرادة المولى، المولى تعلق حبه وإرادته بهذا الملاك سواء امتثلناه أو ما امتثلناه، حتى إذا امتثلناه إرادته وحبه ما ينسحب، حتى إذا امتثلنا إرادته وحبه لهذا الفعل ما ينسحب ما ينتفي، سواء امتثلنا أو ما امتثلنا الله تبارك وتعالى يحب ويريد هذا الفعل، وإذا امتثلنا حبه ما ينتفي، حبه لا زال قائما، ولكن فاعليته تنتفي كما سيأتي في الاحتمال الثاني في الشق الآخر من البحث، فاعليته تنتفي مو فعليته. فعلية الحكم ليست منوطة بعدم الامتثال. نعم قد يقول القائل بأنه منوط بعدم الامتثال الثاني مو الامتثال الأول، الامتثال الحقيقي لذلك التكليف، قد يكون وقد لا يكون منوطا بعدم الاتيان، عدم تكرار متعلق هذا التكليف، عدم الاتيان بفرج جديد من هذا التكليف، هذا معقول ولكن ليس من الضروري، ليس دائما هكذا، ليس من الضروري أن يكون التكليف منوطا ومشروطا بعدم امتثال شيء جديد، وهذا شيء جديد لو كان وهو تكليف جديد، يستدعي تكليفا جديدا، وهذا التكليف الجديد بل لا دليل عليه، وإن كان ممكنا ولكن لا دليل عليه. وعليه فما قد ما الاحتمال الأول في مراد هؤلاء بأنه سقوط التكليف ما يحصل إلا بالإتيان بالأقل ظن الأكثر مع الجزء الزائد، ما قاله هؤلاء صاحب المانع الثاني أصحاب المانع الثاني هذا الكلام، بل إذا قصد به السقوط الحقيقي مو سقوط الفاعلية بل سقوط التكليف الحقيقي فهو غير صحيح، هذا رد على الجانب الأول، لا بد وأن نتكلم عن الجانب الثاني إذا قصد فاعلية التكليف. نكتفي والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.